بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية. ما نزال في أبواب الصدقات والزكاة. يمكن بالأمس تكلمنا عن منع أن يقبل الإنسان الهدية، خاصة إذا كان مسؤول لتمرير معاملة أو تحت أي مسمى من المسميات، وذكرنا أن هذه الأموال الله سبحانه وتعالى يعاقب عليها، وقد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منكم شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يديه صلى الله عليه وسلم حتى رأينا عفرة إبطيه، فقال: اللهم هل بلغت ثلاثا؟ أو كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول، أي سرقة وخيانة. وذكرنا أنه يحرم على الإنسان إذا كان في موقع مسؤولية وأعطيت له هدايا لتمرير معاملات أو لقبول مناقصة، عليه أن يعيدها إلى بيت مال المسلمين. وعلى الإنسان أن لا يجيز لنفسه أخذ المال بغير وجه حق. وبالمناسبة سئلت كثيرا وحقيقة، وسؤل غيري كذلك من الأخوة العلماء وطلبة العلم، عن ما يسمى بدعم العمالة، وأنبه الآن مرة أخرى: دعم العمالة لا يجوز، حرام ثم حرام ثم حرام، لا يجوز أخذه ما لم يكن الإنسان يعمل على الحقيقة. مع الأسف، يعني مع الأسف ثم الأسف، أنا أقول كثير من الناس سجلوا زوجاتهم في دعم العمالة، لسجل زوجته، لسجل أمه، لسجل أخته، وربما تكون الأم مسكينة على فراش الموت، وتكون الأخت أمية، وتكون الزوجة أصلاً ما تعرف تقرأ ولا تكتب إلى آخر ذلك. مع الأسف من الناس من يستجيز لنفسه أن يسجلهم كمدراء في الشركات وسكرتيرات وغيرهم، وهم لا يعملون. فهذا مال حرام لا يجوز أخذه، إنما صرف الحاكم أو ولي الأمر أو المسؤول صرف هذا المال مساعدة ومساهمة للشباب وللبنات ولأهل البلد أن يعملوا في القطاع الخاص. فإن كان ثمة عمل تستحق به أو بموجبه هذا المال فخذ المال مقابل العمل، أما إن لم يكن هناك عمل فلا يجوز، يحرم على الإنسان أن يأخذ دعم العمالة وهو لا يعمل، هذا مال حرام. فإن صاحب المال ورب المال وضع له أوصافا وشروطا، فمن لم يكن متصف بهذه الأوصاف ولا تنطبق عليه هذه الشروط فماله حرام، كما يعني هو معلوم في الشريعة وكما أفتى بذلك العلماء في كل عصر وعصر. كذلك من المناهي الشرعية الزجر عن أن يكون المرء مصدقا للأمراء. فجاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سعد بن عبادة مصدقا، ومعنى مصدق يعني عاملا يجمع للناس أموال الصدقة، وقال: إياك يا سعد أن تجيء يوم القيامة ببعير له رغاء، فقال: لا أجده ولا أجيء به، فأعفاه النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه النهي عن أن يكون المرء عاملا لمظنة وقوعه في الغلول، وبخاصة إذا كان الأمراء أهل جور. يعني لا يجوز للإنسان أن يكون المرء أن يعمل أن يترك العمل لمجرد ظنه أن يقع في الغلول. فمن ابتلي بشيء من ذلك، يعني من ابتلي بالمسؤولية، فليتق الله ولا يقبل هدية ولا يغل ولا يظلم، وأن يبتعد عن كرائم أموال الناس، وإن لم يرى نفسه قادرا على ذلك فليتنحى كما فعل سعد رضي الله عنه وأرضاه. ومن المناهي الشرعية النهي عن الجنب والجلب، وهذا خاص في من يجمع الزكاة والصدقات. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا إسعاد في الإسلام ولا شغار في الإسلام ولا عقر في الإسلام ولا جلب ولا جنب، ومن انتهب فليس منا. وجاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو يقول: أيها الناس، ما كان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة، ولا حلف في الإسلام، والمسلمون يد على من سواهم، يجير عليهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم، ويرد سراياهم على قعدهم، ولا يقتل مؤمن بكافر، دية الكافر نصف دية المؤمن، لا جلب ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم. قال ابن إسحاق: معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا جلب ولا جنب أن تصدق الماشية في مواضعها ولا تجلب إلى صاحب الصدقة، والجنب عن غير هذه الفريضة أيضا، لا تجنب أصحابها، يقول: ولا يكون الرجل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة فتجنب إليه أو تجنب إليه، ولكن تؤخذ في موضعه. يعني المقصود من ذلك كله على أن من بعث أو من أرسل أو من وكل إليه أن يجمع أموال الصدقات فعليه أن يتتبع الناس في مواضعهم، فلا تجلب إليه أموالهم وماشيتهم، ولا كذلك يتجنبهم هو فيكون هو بعيد عنهم، وإنما يتتبع الناس في أماكنهم، خاصة الكلام عن أهل الماشية والغنم والإبل، ولهم مواضع مفرقة في الصحراء، فعليه أن يأتي إلى ديارهم ومنازلهم ويجمع منهم الصدقة. كما قال الشوكاني: الحديث يدل على أن المصدق هو الذي يأتي للصدقات ويأخذها على مياه أهلها، لأن ذلك أسهل لهم. وهذا طبعا أنا ذكرته من باب العلم والفائدة، أنه دائما المسؤول يكون في خدمة الناس. فشوفوا الصحابة رضي الله عنهم يرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم لجمع الزكاة، فيأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا هم بأنفسهم إلى أصحاب المضارب وأصحاب الخيام وأصحاب المراحي إلى مواضعهم، فيأتوا إليهم ويجمعوا منهم الصدقة. وهذا كله من يعني من تخفيف النبي صلى الله عليه وسلم على الناس في صدقاتهم وأموالهم. كذلك يعني من المناهي الشرعية النهي أن يسأل الإنسان خادمه ومولاه مالا من عنده فيختار منه المال ويأخذ منه المال ولا يعيده إليه. جاء عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا يسأل رجل مولاه. طبعا عندنا تقسيمات، العبد هو العبد المملوك معروف، والمولى هو العبد الذي أعتق. فإذا أنا عندي عبد أعتقته يسمونه مولاي، مولاي يعني ولاؤه لي، الولاء لمن أعتق، فأنا الذي أعتقته فيسمونه مولاي، لكنه أصبح حرا الآن فيسمونه مولى. وعندنا الحر اللي هو أصلا حر ولم يستعبد في يوم من الأيام. فجاء عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا يسأل رجل مولاه من فضل هو عنده فيمنعه إياه إلا دعي له يوم القيامة فضله الذي منعه إياه شجاعا أقرع. يعني هذا الحديث حتى عجيب في يعني في أصل تعاملك مع الناس القريبين منك. يعني الحديث يدل على معنيين: المعنى الأول أنك أنت إذا أخذت مالا من أقاربك ومن الناس الضعفاء تحتك ولم تعد إليهم المال عذبت به يوم القيامة. والجزء الثاني: لا يسألك الضعفاء ممن هم معك أو تحتك أو أقاربك فيسألونك مالا فتمنعهم المال، تقول لا والله أنا ما عندي وأنت عندك أموال، سواء كان الذي يسألك ابنك ولا كان اللي تسألك زوجتك ولا كان اللي يسألك قريبك ولا مولاك، فتمنعهم يوم القيامة فتمنعهم تقول أنا ما عندي إلا شكل لك هذا المال يوم القيامة شجاعا أقرع، أي حية سوداء لها قرون تطاردك يوم القيامة وتعضك يوم القيامة. والحديث صحيح أخرجه أبو داود والنسائي. وجاء عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما من ذي رحم، أن وسع الدائرة صار أصحاب الرحم، ما من ذي رحم يأتي رحمه فيسأله فضلا أعطاه الله إياه، يعني يسأل عن مال زائد يوجد عندك أعطاه الله إياه فيبخل عليه، إلا أخرج الله له من جهنم حية يقال لها شجاع يتلمض فيطوق به، أو كما أخبر صلى الله عليه وسلم يعني يخرج له من جهنم شجاع يتطعم به، يتلذذ في أكله وفي عضه، فيخرج هذا الشجاع يعني هذه الحية السوداء تطارد هذا الإنسان لأنه منع أقاربه المال. وجاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أتاه ابن عمه، يعني وسع الدائرة، أول شيء كان مولاه بعدين أرحامه بعدين أبناء عمومته، أيما رجل أتاه ابن عمه يسأله من فضله فمنعه الله فضله يوم القيامة. والحديث أخرجه الطبراني وهو حديث صحيح. فانتبه إلى ذلك، يرعاك الله أن أتى واحد من أهله أو من أرحامه أو من أقاربه فسألك مالا أو فضل مال وعندك قدرة على ذلك، فأعطهم واحتسب وجه الله سبحانه وتعالى. طبعا يستثنى من ذلك إلا إذا كنت تعلم أن هذا الذي سيأخذ المال سيفسد في المال أو سيستخدم المال في حرام، أو كنت تعرف أن هذا الإنسان ينكر يعني هذه السلفة فلا يردها لك أبدا ولا يعطيك وأنت بحاجة إليها بعد حين، هذا وضع آخر. لكن إذا كان الإنسان لأمامك بالفعل ترى أنه محتاج وصاحب عيال وإنسان بحاجة ماسة، فعليك أن لا تبخل عليه بفضل مالك، فادفع له المال المال اعتبرها صدقة عند الله سبحانه وتعالى، إما عارية مردودة يعني أموال ستعود إليك، وإما صدقة. فلا يجوز لك أن يصرف الإنسان صدقته إلى الأجانب والأقارب محتاجون إلى الصدقة، بل يدفعها إلى القريب قبل أن يدفعها إلى البعيد. وأفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك جاء النهي عن إعطاء الزكاة للأغنياء أو للأقوياء أو لمن يكتسب، فجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، أي لا تحل الصدقة لإنسان القوي الشديد القادر على الكسب والقادر على العمل. وجاء عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسألانه من الصدقة، فقلب صلى الله عليه وسلم فيهما البصر، وقال صلى الله عليه وسلم يعني لما رآهما: إن شئتما أعطيتكما منها، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، يعني لا تحل لإنسان غني وكذلك الإنسان القادر على الكسب. والحديث صحيح أخرجه أبو داود. ولذا قال العلماء: لا تحل الصدقة للأغنياء ولا تحل للأقوياء القادرين على العمل والتكسب. قال البغوي رحمه الله في شرح السنة: فيه دليل على أن القوي المكتسب الذي يغنيه كسبه لا يحل له الزكاة، ولا يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر القوة دون ضم إليه الكسب، لأن الرجل قد يكون ظاهر القوة غير أنه أخرق لا كسب له، فتحل له الزكاة. وإذا رأى الإمام جلدا قويا شك في أمره وأنذره بالأمر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن زعم أنه لا كسب له أو له عيال لا يقوم كسبه بكفايتهم قبل منه وأعطاه أو قبل منه وأعطاه. لذلك الصدقة لا تحل لقوي قادر على الكسب، قد يكون قوي لكن غير قادر على الكسب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وضع هنا شرط القوة وشرط القدرة على الكسب. وقال الإمام البغوي: واختلف الناس في القوي القادر على الكسب هل تحل له الصدقة أم لا، فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا تحل له الصدقة. وبه قال الشافعي وإسحاق وقال أصحاب الرأي: تحل له الصدقة إذ لم يملك 200 درهم. والأصل عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان القادر على العمل القوي على الكسب القادر على الكسب القوي لا تحل له الصدقة إلا في حالة واحدة، إن كان كسبه لا يكفيه هو وعياله. واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم 5 من الأغنياء تحل لهم الصدقة، استثنى النبي صلى الله عليه وسلم 5 من الأغنياء تحل لهم الصدقة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا 5: لغاز في سبيل الله، أو لغارم يعني رجل عليه ديون، أو رجل اشتراها بماله، أو رجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني، أو لعامل عليها. والحديث الصحيح أخرجه أبو داود. قال البغوي: اتفق أهل العلم على أن الزكاة لا تحل للأغنياء إلا 5 استثناهم النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف أهل العلم في حد الغنى، يعني متى يسمى الإنسان غنيا فيمنع من أخذ الزكاة. والصواب أن من ملك النصاب يعني من ملك مال نصاب الزكاة لا يحل له أخذ الزكاة ولا يجوز إعطاؤه منها، وأما من لم يملك النصاب فيجوز إعطاه. والمقصود بالنصاب يعني إنسان عند مال زائد وحال عليه حولا كاملا ووجبت فيه الزكاة، مثل هذا لا يعطى من الزكاة لأنه أصلا هو وجبت عليه الزكاة. أما اللي ما عنده أصلا أموال زائدة ودائما غرقان في الديون والتزامات مالية كثيرة عليه وعنده عيال والعيال يبون التزامات وفلوس ومدارس وإقامات والتزامات، فمثل هذا النوع يعطى تحت أصناف الزكاة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء مساكين العاملين عليها المؤلفة قلوبهم الغارمين في سبيل الله ابن السبيل. وهكذا يعني ذكر الله سبحانه وتعالى أصنافا سماها بنفسه، 8 أصناف سماها الله تعالى بنفسه تجب لهم الزكاة، سواء كان الإنسان غارم يعني عليه ديون أو كان عاملا على الزكاة ما عنده شغل وإنما يروح هو يجب الزكاة، أو كان فقيرا أو كان مسكينا أو كان ابن سبيل يعني عابر على الطريق، أو كان مجاهدا في سبيل الله أو غيره، هو الذي تجب له الزكاة. وأما من لم يملك النصاب فيجوز إعطاؤه منها دون مسألة، ولا تحق له المسألة إذا كان يملك قوت يومه، وهذا ما ذهب إليه المنذري والصنعاني والشوكاني. وغيرهم من أهل العلم، والمسألة يرجع إليها في بابها. وقد كتب الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي يحفظه الله كتابا كاملا في الزكاة وأحكامها، فليرجع إلى ذلك حتى يستفيد الإنسان. كذلك ممن تحرم الصدقة عليهم ولا يجوز إعطاهم من الصدقات، وكذلك من الصدقات آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إكراما لهم، لأن الزكاة إنما هي أوساخ الناس فلا تجب لهم، كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لأنقلب إلى أهلي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لأنقلب إلى أهلي، يعني أروح إلى بيتي، إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة الساقطة على فراشي ثم أرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. والحديث في البخاري ومسلم. وعنه رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلهما في فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ليطرحها، يعني زجره صلى الله عليه وسلم. ثم قال: أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة؟ فالبخاري ومسلم. عن أبي الحوراء: قلت للحسن رضي الله عنه: ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أخذت تمرة من تمر الصدقة فجعلتها في في، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعابها فألقاها في التمر، فقيل: يا رسول الله، ما عليك من هذه التمرة لهذا الصبي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة. وكان يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الخير طمأنينة وإن الكذب ريبة. أخرجه أحمد وهو صحيح. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: في كل إبل سائمة في كل 40 لبون، لا تفرق إبل عن حسابها، ومن أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، يعني بالقوة رح نأخذها منه، لا يحل لآل محمد منها شيء، يعني لا يحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم من الصدقة والزكاة شيء. وجاءت أحاديث في نفس المعنى عن عائشة ومعاوية بن حيدة والفضل بن العباس وجويرية وبريدة وسلمان وعبد الله بن عباس وغيرهم، خلق من الصحابة ينقلون ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال العلماء: تحرم الصدقات بجميع أنواعها على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله، سواء كانت هذه الصدقات فرضا كالزكاة أو تطوعا. قال الطحاوي في شرح معاني الآثار: فدل ذلك على أن كل الصدقات من التطوع وغيره قد كان محرما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى سائر بني هاشم. والنظر أيضا يدل على استواء حكم الفرائض والتطوع في ذلك، وذلك أن رأينا غير بني هاشم من الأغنياء والفقراء في الصدقات المفروضات والتطوع، سواء من حرم عليه أخذ صدقة مفروضة حرم عليه أخذ صدقة غير مفروضة. فلما حرم على بني هاشم أخذ الصدقات المفروضات حرم عليهم أخذ الصدقات غير المفروضات. هذا هو النظر في هذا الباب، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى. وقال ابن حزم في المحلى: ولا يحل لهذين البطنين، أي بني هاشم وبني عبد المطلب، صدقة فرض ولا تطوع أصلاً، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لآل محمد، فسوى بين نفسه وبينهم. قال الشوكاني في نيل الأوطار: واعلم أن ظاهر قوله لا تحل لنا الصدقة عدم حل صدقة الفرض والتطوع، والسبب في ذلك أن الصدقة كما قال صلى الله عليه وسلم إنما هي من أوساخ الناس، وأنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، وأوساخ الناس في صدقة التطوع أظهر، والله تعالى أعلم. وأما من هم آل محمد صلى الله عليه وسلم فقد اختلف الناس فيهم من آل محمد الذين تحرم عليهم الصدقة، والصواب أنهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب، وقد ثبت أنه لا عقب لهاشم إلا عبد المطلب، فمن بقي من بني عبد المطلب هم آل محمد بيقين، وهم أولاد العباس وأبي طالب. يدل على ذلك حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه، وفيه قال حسين بن سبرة: ومن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، لكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: من هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس، قال كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال نعم، والحديث أخرجه مسلم. والمسألة طبعا فيها تفصيلها، ولذلك يعني كما يفخر الإنسان بانتسابه لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليكمل وليتابع مسيرة الالتزام بهذا النسب الطاهر الشريف، وهي حرمة أخذ صدقات الناس وحرمة أخذ زكاتهم، حتى يكتمل للإنسان الرفعة الدنيوية والرفعة الأخروية. كذلك يقول العلماء حتى لا يجوز أصلا استعمال آل محمد صلى الله عليه وسلم على جمع الصدقات، يعني لا يجوز أن يكون آل النبي صلى الله عليه وسلم عمال يجمعون الصدقات ويجمعون الزكوات، لحديث العباس بن عبد المطلب وربيع بن الحارث رضي الله عنهما عندما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستعمل الفضل بن العباس وعبد المطلب بن ربيع على الصدقة، فأبى صلى الله عليه وسلم وقال إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس، فأبى عليهم صلى الله عليه وسلم أن يكونوا عمالا يجمعون زكاة الناس وصدقاتهم، وأبى عليهم أن يأخذوا من صدقات الناس ومن زكاتهم. فلينتبه من ينتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمم انتسابك لهذا النسب الشريف بالامتناع عن أخذ الزكاة والصدقات. وفقنا الله وإياكم لكل خير، نلقاكم في حلقة الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.